السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود ديزل في الخليج الفارسي. الفصائل الفلسطينية تعلن تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني بشأن حماس. القوات الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بصواريخ باليستية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أوقفت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران سفينة تهريب أجنبية في مياه مدينة بارسيان الإيرانية في الخليج الفارسي تحمل وقودا مهربا. وقال قائد طراد ذو الفقار 412 العقيد أحمد حاجيان إن مشاة البحرية أوقفوا سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان بمحافظة هرمزغان، وذلك بعد عمليات رصد استخبارية. وأكد اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من وقود ديزل المهرب، مشيرا إلى إحالة طاقم السفينة إلى التحقيق، وشدد العميد حاجيان على التعامل الحازم مع أي تهريب للوقود. دعت إيران إلى عدم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن طلبت فرنسا من الوكالة توجيه رسالة قوية إلى طهران بشأن مزاعم عدم إبداء التعاون مع الوكالة. وقالت باريس إن المفاوضين سيضطرون لاعتبار الاتفاق النووي خاوي المضمون إذا ما اتضح أن المحادثات مع طهران صورية. أعلنت الفصائل الفلسطينية تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني القاضي بوضع حركة حماس على قائمة الإرهاب. ودعت الفصائل في بيان لها البرلمان البريطاني إلى إسقاط قرار الحكومة ضد الحركة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للقرار. كما دعا البيان إلى التظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد وضعت حركة حماس على قائمة الإرهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. استهدفت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية معسكرات للقوات المشتركة التابعة للاحتلال الإماراتي في الساحل الغربي بصواريخ باليستية متوسطة المدى. وأكدت مصادر محلية أن المعسكرات تعرضت لهجوم بأربعة صواريخ أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 120 من المرتزقة والقوات الغازية. وتم الاستهداف عبر هجومين، الأول استهداف معسكرات أتها الواقعة بين محافظتي تعز والحديدة، والثاني استهدف تجمعا كبيرا في منطقة الحنايا غربي محافظة تعز، وذلك تزامنا مع احتدام المواجهات بين الجانبين في محيط مدينة حيس جنوبي الحديدة. في المقابل شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات جوية طالت عددا من المناطق اليمنية بينها العاصمة صنعاء وضواحيها وبعض القرى التابعة لمحافظة مأرب. في المقابل ذكرت وسائل إعلام وناشطون سعوديون أن القوات اليمنية المشتركة نفذت هجوما واسعا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجازان وأبها. وحول أبرز التطورات الميدانية على الساحة اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
الشعارات السعودية الأمريكية حول نيتها إنهاء الحرب وإيقاف العدوان على اليمن لم تتحقق، حيث عادت السعودية للتصعيد من جديد في غاراتها الجوية على أغلب المدن والقرى اليمنية، وبات تحالف العدوان يتباهى بشن عشرات الغارات على المناطق اليمنية بشكل يومي. تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي، أعلن في آخر تصريحاته قيام طائرة التحالف بتنفيذ غارات جوية على الساحل الغربي وصنعاء وصعدة ومأرب، مضيفا أن بلاده بدأت بتنفيذ عملية نوعية للتعامل مع ما أسماها مصادر التهديد. الغارات السعودية هذه ألحقت دماراً واسعاً بممتلكات المواطنين، وذكرت مصادر يمنية أن التصعيد الأخير أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع في مختلف الصعد. من جانبها تعهدت القوات اليمنية بالرد القوي والحازم على التصعيد السعودي الجديد، وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن طائرات العدوان شنت خلال ساعات أكثر من 60 غارة جوية توزعت على عدد من المحافظات، مؤكدا أن تصعيد العدوان الكبير ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان وأن عليها تحمل النتائج. ميدانيا استمرت المعارك العنيفة في الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة مأرب، وذكرت مصادر محلية أن القوات اليمنية عززت من تواجدها وتقدمها في محيط المدينة بعد أن تقدمت في جبهة الفلج وجبال البلق والتبة الحمراء، وأنه لم يعد يفصلها عن المدينة سوى بضعة كيلومترات. وتأتي هذه الانتصارات على الرغم من إرسال السعودية آلاف المرتزقة إلى جبهة مأرب، حيث زجت بآلاف السلفيين التكفيريين خلال اليومين الماضيين إلى المعارك في مأرب. ميدانيا أيضا أفشلت القوات اليمنية هجوما واسعا لقوى العدوان المرتبطة بالإمارات في الساحل الغربي، وذكرت مصادر عسكرية أن قوى العدوان شنت هجوما واسعا على قرى وبلدات منطقة حيس في الحديدة، وأنها حاولت التقدم في هذه المنطقة إلا أن يقظة أبناء المنطقة ورجال القوات الأمنية أحبطت الهجوم وكبدت المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارات عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني 40 قتيلا. بحسب بيان نشرته اللجنة، فارتقى صباح اليوم يافع بالغ من العمر 16 عاما متأثرا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في احتجاجات يوم الأربعاء الماضي. وكان البرهان قد أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 من الشهر الماضي، كما أعلن فرض حالة الطوارئ عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بحل حكومته. للمزيد بشأن آخر التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
على أثر الأحداث التي لازمت مسيرة 17 نوفمبر وما سبقها من مسيرات عقب الانقلاب العسكري، لازم الغضب والحزن الشارع السوداني، وسارع المواطنون إلى إغلاق الشوارع خاصة مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، مؤكدين استمرار الإغلاق يوميا مع برمجة المسيرات والتظاهرات.
انتقم منك يا البرهان يا قاتل يا سفاح، خليناك لرب العالمين، الله غالب غير مغلوب.
حكم العسكر ما بتشكر، ما دايرينك ما دايرينك ما دايرينك، والسيسي ما بحلك.
15 قتيلا حصيلة مسيرة 17 نوفمبر، ومعظم الإصابات في الرأس والصدر. دلفنا إلى منزل أسرة القتيل أحمد علي مرغني الذي قتل بطلقة مباشرة في الرأس، وتحدثنا إلى خاله الذي أبدى حزنه وغضبه على هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين.
كنت موجود في البيت، جاء ولد عمتي جاني جاري قال لي أحمد علي ده اتضرب. قلت له الضرب وين؟ قال لي الضرب في الرأس. شفت الضربة، الضربة في الرأس، ضربة كبيرة، الرأس بورا كله مفتوح، الطرقة خاشة بجاي وطالعة مهشمة الجمجمة دي كلها.
وبمسجد الهجرة بود نباوي بأم درمان، خرج مئات المصلين عقب أداء صلاة الجمعة في تظاهرات جابت شوارع مدينة أم درمان، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودة المدنية للحكم.
الآن 25 شهيد في هذه الثورة، هم قالوا هي ثورة، هي تصحيح للثورة ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل.
سوف نقاوم هذا الانقلاب نقاومه سلميا وسوف يسقط إن شاء الله بإذن الله تعالى ولن نرجع من عهدنا للديمقراطية.
وأكد الشارع السوداني أن المسيرات ستستمر ولن تتوقف غير عابئ بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.
ومع كل مسيرة يتوقع المواطن السوداني أن لا يكون هنالك قتلى، ولكن يزداد عددهم ولا يعرف ما الهدف من ذلك، والمجلس السيادي يعقد جلساته ولا ينطق بشيء.
رفض الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون التمديد لمجلس النواب الحالي، وتابع قائلا إن إجراء الانتخابات في أذار يحرم ألف اللبنانيين الذين يبلغون سن الاقتراع من التصويت، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في 18 من أيار مايو. وحول رفض الرئيس اللبناني التمديد لمجلس النواب الحالي نستمع إلى التقرير التالي.
كل الحلول المطروحة تشكل غالبا
استحقاقان دستوريان كبيران في الأشهر التسعة المقبلة لولاية رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون، الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية، كلتاهما تتربص بالأخرى تبعا لمعادلة إما التمديد للبرلمان الحالي أو انتخاب برلمان جديد ليتمكن من انتخاب الرئيس المقبل. لكن المناكفات السياسية على موعد الانتخابات لا تزال تتراوح مكانها، خصوصا مع أصرار البعض على إجراء الانتخابات في 27 من أذار وتمديد المهلة لأيار من قبل الرئيس عون الذي يؤكد أنها قانونية ومحددة في الدستور. الرئيس عون وخلال مقابلة صحفية قطع الطريق أمام من يراهن على التمديد للبرلمان الحالي من خلال تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في 8 أو منتصف أيار ما دامت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف ما بين آب وتشرين الأول من العام القادم، رافضا في الوقت نفسه ترك منصب الرئاسة شاغرا لأنه سيترك قصر بعبدة لرئيس يخلفه. عون يذهب إلى صلب المشكلة ليوضح أن رفض توقيعه على مرسوم يدعو الهيئات الناخبة إلى الاقتراع أواخر أذار يعود بالدرجة الأولى إلى حرمان ألاف المواطنين الذين يبلغون السن من الاقتراع، وبالدرجة الثانية أنه لم يسبق في لبنان إجراء الانتخابات النيابية في الشتاء، بل المتعارف عليه إجراء الانتخابات في الربيع. ويؤكد عون أن شهر رمضان يأتي في مطلع نيسان وينتهي في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين، مشيرا إلى أنه في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين. وأوضح عون أنه بعد منتصف أيار يبقى أسبوعين لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب، ما يقتضي أن يكون انتخب البرلمان الجديد قبل 21 من أيار.
أعلنت جبهة البوليساريو تصعيد ما اسمته الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرته على كامل أراضي الصحراء الغربية. قال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية للجبهة إن الشعب الصحراوي اتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية بكل سبل المشروع وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وكان جبهة البوليساريو قد أعلنت في نوفمبر 2020 إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط عام 1991. وأخيرا دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل لجميع الأطراف. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الفصائل الفلسطينية تعلن تنظيم حملات وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني بشأن حماس. قوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بصواريخ باليستية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وهذه الحلقة ستكون حول الحلم، وهو من صفات أهل العقل والتقوى وأصحاب الأهداف السامية في الحياة، ويكشف عن قوة في الشخصية وقابلية على التحكم بالعواطف وقدرة على ضبط النفس. والحلم لا يعني إذلال النفس وجعلها ترضى بتجاوزات الآخرين، إنما يعني ترك المقابلة بالمثل مع القدرة على ذلك. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عن الإمام علي عليه السلام قال: الحلم والأناة توأمان تنتجهما علو الهمة. عزيز المستمع، كثيرا ما يحدث في أوساطنا الاجتماعية أن يتطاول بعض الناس على بعض بكلام أو فعل مثير للغضب وداع إلى الرد بالمثل، وطبيعة الإنسان أنه لا يتحمل تجاوزات الآخرين ولا يرضى لنفسه أن تسكت عن ذلك. فما هو الموقف في مثل هذه التجاوزات؟ الجواب عن ذلك أن الكثير من هذه التجاوزات تأتي من أناس جهلة وسفهاء وعديمي الذوق والخلق، ويكون الإنسان المتجاوز عليه قادرا على ردها بالمثل أو أكثر من ذلك، وهي تجاوزات شخصية، أي أنها لا تتعدى كونها مثيرة لغضب الشخص بحدود أموره الخاصة ولا علاقة لها بالتعرض للدين مثلا أو غير ذلك. مثل هذه التجاوزات يمكن للمرء أن يسكت عنها، لا لأنه عاجز عن ردها، ولكنه لسبب أو لأسباب كثيرة يسكت عنها. وهذا هو الحلم والإعراض عن الجاهلين، وهو من الخصال الحميدة التي ورد التأكيد عليها في الروايات الشريفة والقرآن الكريم. وللحلم دوافع وأسباب كثيرة، أهمها الرحمة بالجهال وفسح المجال لهم لأن يثوبوا إلى رشدهم، ومن أسبابه أيضا الترفع عن السباب والشتم والنزول إلى مستوى هؤلاء السفهاء. ومنها أن الحليم يستهين بالسفيه ويحتقره في نفسه ولا يرى أنه أهل للرد عليه. ومنها أيضا الشعور بالمسؤولية أمام الله وأمام المجتمع. وللحلم نتائج، من نتائجه أن الناس يحترمون الحليم وينصرونه على الجاهل. عن علي عليه السلام قال: إن أول عوض الحليم من خصلته أن الناس أعوانه على الجاهل. ومن نتائج الحلم أيضا الوجاهة والسيادة، فلا يمكن لغير الحليم أن يتصدى لرئاسة عشيرة أو جماعة. ومنها كذلك العيش بسلام، لأن الجهال والسفهاء كثيرون وتجاوزاتهم كثيرة، فلو رد الإنسان على كل واحد منهم أصبح واحدا منهم، وكثرت مشاكله معهم فلا يستطيع أن يعيش بسلام. وهناك نتائج كثيرة للحلم لا يسعها هذا الوقت من البرنامج. يقول الشاعر في مدح قوم ووصفهم بالحلم: زينت أحلامهم أحسابهم وكذاك الحلم زين للكرم. سيروا عباد الله، سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله، سيروا عباد الله، سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله. سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله، سيروا عباد الله، سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله. عزيزي المستمع، كما أنه لا يجوز سب المؤمن، كذلك لا يجوز سب المخالف أو الكافر إذا كان السب يعود على البادئ أو على مؤمن آخر، كما لا يجوز سب مقدسات الآخرين الدينية أيا كانوا ومن أي دين أو ملة، ذلك لأن السامع سيرد بسب مقدسات المسلمين أيضا. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الحالة مختصة فيما إذا كان السب أمامهم بحيث يسمعون أو يرون. ولا يجوز أيضا الاستخفاف بالمؤمن وإذلاله وتعنيفه وذمه، فإن بعض الناس مع الأسف يستغل خصلة الحلم عند المؤمن فيتمادى في سبه أو الاعتداء عليه أو إسماعه كلاما قبيحا. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. وليأمن من أكرم عبدي المؤمن. فكما أن المؤمن ينبغي أن يكون حليما متجاوزا عن أخطاء الآخرين وتجاوزاتهم، فالواجب الشرعي على الآخرين أن يحفظوا حرمة المؤمن ولا يستغلوا هذه الخصلة الحميدة لديه. والحمد لله رب العالمين.
وبدين الله نقد للعلا سامينا،
ولدين الله ندعو ولدين الله نشدو
وبدين الله نقد للعلا.
أراد أحد النصارى أن يثير غضب الإمام الباقر عليه السلام فواجهه قائلا: أنت بقر؟ فرد الإمام عليه السلام قائلا: والطلاقة تعلو وجهه الشريف، لا أنا باقر. فقال النصراني: أنت ابن الطباخة؟ فقال الإمام عليه السلام: ذاك حرفتها. فعرف النصراني أن ذلك لا يثيره، فقال: أنت ابن السوداء الزنجية البذية؟ فقال الإمام عليه السلام: يا هذا، إن كنت صدقت غفر الله لأمي، وإن كنت كذبت غفر الله لك. فندم الرجل على ما بدر منه، وعرف أن هذه أخلاق الأنبياء وأوصيائهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله، وأنك حجة الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
الشيطان سير أنيب للرحمن، سير لتدخل الجنان، سير
عباد الله،
سير عباد الله، سير بدرب الله،
سير عباد الله،
سير بهدي الله وبنهج رسول الله. سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله،
سيروا عباد الله،
سيروا بهدي الله وبنهج رسول.
أجل أعزائي المستمعين، فإن الحلم سيد الأخلاق وزينة المؤمنين وسيماء الصالحين وعز الأولياء، وينبغي على المجتمع أن يدرك أهمية الحلم ويقدر الحليم ويحترمه وينصره على السفيه. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليونس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال دعاء الإمام سلام الله عليه في طلب العفو من الله تبارك وتعالى، ورقم هذا الدعاء في الصحيفة هو 39. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه: وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله. أستحملك، قلنا أن المقصود بها هو الطلب من الله عز وجل أن يحمل عنا أثقالنا. أستحملك يعني أطلب منك أن تحمل عني ثقلي. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. الذنوب والمعاصي قلنا في حلقة سابقة أنها تشكل أغلالا وتشكل قيودا على نفس الإنسان المؤمن، كذلك الذنوب والمعاصي تمثل ثقلا على نفس الإنسان. ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الذنوب وعن المعاصي بالوزر، يعبر عنها بالوزر: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالأوزار جمع وزر، والوزر هو الثقل، الحمل، ما يحمله الإنسان على ظهره. الذنوب هي أحمال نحملها على ظهورنا، والغريب أن الإنسان يحمل موته ويحمل عذابه على ظهره. عادة الإنسان عندما يذهب يحمل، يسافر، يحمل ما ينفعه على ظهره، يعني يحمل ماء، يحمل زادا، قد يحتاج إليه في سفره الطويل، أما أن الإنسان يحمل حية أو يحمل عقربا أو يحمل بعض الأمور التي فيها خطر على نفسه التي تعذبه تؤلمه، هذا شيء غريب. نحن مسافرون إلى الله تبارك وتعالى، المفروض بالإنسان المسافر أن يأخذ وأن يحمل معه ما ينفعه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن الكثير منا إنما يحمل على ظهره في سفره إلى الله عز وجل أوزارا، يحمل أثقالا، يحمل ذنوبا هي عذابه، هي نقمة عليه، يعني يحمل عذابه إلى آخرته، يحمل عذابه في سفره. فالذنوب المعاصي تمثل أثقالا، طبيعي هذا الثقل إحنا ما نشعر به، يعني حالة معنوية. نعم الإنسان المؤمن اللي يصير عنده شيء من الخلوص ويصير عنده شيء من صفاء الروح ونقاوة الذات، هذا الإنسان يشعر بثقل الذنوب. ولذلك ورد في الحديث الشريف أن المؤمن ذنبه كالجبل أمام عينه، يعني الإنسان المؤمن اللي يروحه روح شفافة يحس بثقل المعصية، ولذلك عندما يذنب يظل الذنب كأنه شايل له وحامل له جبل على ظهره. بعض الناس لا، طبيعي يعني، خصوصا أولئك الذين توغلوا في المعاصي، هؤلاء لا يشعرون بثقل الذنب وثقل المعصية، وإنما بالعكس ينظرون إليها وكأنها على كل حال شيء خفيف وسهل المؤونة، بل شيء لذيذ في نفوسهم. لا، الإنسان المؤمن يحس بثقل المعصية، ولذلك ذنب صغير يذنبه الإنسان كأنه كما في الحديث الشريف قد حمل جبلا على ظهره. كل ما ازدادت نقاوة الروح وصفاء الذات الإنسان يشعر بعبء وثقل المعاصي على ظهره. المهم هذه المعاصي، هذه الذنوب تمثل أثقالا، تمثل أوزارا على نفس الإنسان. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يحمل عنه هذه الأثقال، يعني أن يرفع عن ظهر الإنسان وعن كاهل الإنسان هذه الأحمال الثقيلة التي قد جمعها في حياته على ظهره. شقد هذا الإنسان يجمع أثقال سنين، ربما 60 سنة 70 سنة هو يحمل على ظهره أثقالا وذنوبا، يقول له إلهي هذا الحمل الذي قد وضعته أو وضعته على ظهري بهضني، آذاني، آلمني، ولا أحد يحمل عني ثقلي. هذا الثقل إذا وضعته على ظهري لا يقع ولا يمكن أن يرتفع عن ظهري إلا أنه أنت تحمله عني، أنت تدفعه عني، فأنا أطلب منك أن تحمل عني هذا الثقل، وأستحملك، يعني أطلب منك أن تحمل عني من ذنوبي ما قد بهضني حمله. بهضني يعني آلمني، يعني أثقلني، وكل شيء باهظ هو في الواقع الباهظ هو الكبير، هو الكثير، هو الذي يؤذي ويؤلم الإنسان. وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، وأطلب منك أن تعينني أن أنزل هذه الأحمال عن ظهري. طبعا الإنسان يرفع هذه الأحمال ويلقي هذه الأحمال بالاستغفار وطلب العفو من الله تبارك وتعالى. فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي. نحن قلنا أن الإمام عليه السلام في البداية طلب من الله أمرين، أن يهب لنا نفوسنا، وقد شرحنا معنى ذلك، وأن النفس أسيرة وأن النفس محبوسة، فنطلب من الله عز وجل أن يهبها لنا، أن يطلق أسارنا، أن يفكها ويعتقها من النار. وطلب الإمام عليه السلام من الله عز وجل أن يحمل عنه أو يحمل عنا ذنوبنا ومعاصينا. فلهذا يقول فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، يعني أطلق نفسي من أسار غضبك، من نار نقمتك، ووكل رحمتك باحتمال إصري. الإصر هو الثقل وهو الحمل الذي يحمله الإنسان والذي يثقل كاهل الإنسان. وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. إلهي هب لي نفسي من أسارها، واحمل عني ذنوبي، وأنا لست أول شخص تفعل به ذلك، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. نسأل من الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندى على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أطال أمله ساء عمله. في هذه الحلقة نتناول الآثار السلبية لطول الأمل. المتتبع للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يجد أنها تحذر من طول الأمل لمجموعة آثار سلبية تترتب على طول الأمل. الأثر الأول نسيان الآخرة، وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة من كلماته النورانية، قال: إني أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فلينسي الآخرة. القرآن الكريم يعيب جماعة ويصفهم بالضلال، والمرجع في ذلك لنسيانهم الآخرة ولنسيانهم يوم الحساب. قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذن من جملة الآثار السلبية لطول الأمل نسيان الآخرة، وإذا نسى العبد الآخرة ونسى يوم الحساب سوف يعمل للدنيا فقط، وينتج عن ذلك من جملة ما ينتج الظلم للآخرين وسوء التصرف والفساد في الأرض. الأثر الثاني من الآثار السلبية لطول الأمل قساوة القلب. إن طول الأمل يورث الإنسان الغفلة عن الله تعالى، ويقوي فيه عنصر الحرص، ويبعده عن الآخرة. وهذه الأسباب الغفلة عن الله ونسيان يوم الآخر والحرص على الدنيا كلها تؤثر وتسبب قساوة في القلب. ولذلك ورد في الحديث القدسي: يا موسى لا تطول في الدنيا عملك فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيد. فإذا الأثر الثاني لطول الأمل قساوة القلب، والقاسي القلب يكون بعيد من الله عز وجل كما في الحديث القدسي. الأثر الثالث لطول الأمل السلبي ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام أن إطالة الأمل لها دور في إساءة العمل. يعني الإنسان الذي يطول في الدنيا أمله سوف لا يعمل العمل الصالح لأنه ينسى الآخرة ولا يفكر كما قلنا، فبالتالي يفسد في الأرض ويعمل فقط لشهواته ورغباته ويعمل للدنيا فقط وينسى الآخرة، وبالتالي ينتج عنها إساءة العمل. من جملة الآثار السلبية لطول الأمل كما صرحت بعض الروايات أن طول الأمل يذهب ببهجة نعم الله، أن صاحب الأمل الطويل يرى نعم الله عليه قليلة ومواهبها حقيرة، وهذا يؤدي إلى كفران النعمة، وبالتالي يؤدي إلى عواقب سيئة في الدنيا والآخرة. ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام: تجنبوا المنى فإنها تذهب ببهجة نعم الله عندكم وتلزم استصغارها لديكم وعلى قلة الشكر منكم. ومن هنا نرى أولياء الله يذكرون أصحابهم ويذكرون من له حق عليهم بصغر الدنيا وتفاهتها. فمن مواعظ سلمان المحمدي رضوان الله عليه قال سلمان: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه لا يدري أساخط الرب العالمين عليه أمراضا عنه. ويؤيد هذه الموعظة لسلمان ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أيقن أنه يفارق الأحباب ويسكن التراب ويواجه الحساب ويستغني عما خلف ويفتقر إلى ما قدم كان حريا بقصر الأمل وطول العمل. إذن هذه الأمور كلها تستدعي من الإنسان أن يقصر في الدنيا أمله. هكذا كان الأنبياء والأولياء، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والله ما فتحت عيني وظننت أن شفريهما ينطبقان، يعني ربما الله عز وجل يأخذ أجلي في تلك اللحظة. لكن لا يعني ذلك كلامنا أن الإنسان يقطع الآمال تماما، هناك آمال إيجابية بناءة. هذه الآمال الإيجابية البناءة لا بد منها للإنسان حتى تستمر عجلة الحياة، ويمكن أن نتلمس مصاديق في الروايات للآمال الإيجابية البناءة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: ربي ارزقني حتى أفعل كذا وكذا، يعني أبني مسجد، أصلح طريق، حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم. فإذا هذا أمل، لكن أمل إيجابي، ما في مانع إن إنسان يحاول أن يتمنى الخير ويسعى إلى طلب الخير. وهكذا ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من تمنى شيئا وهو لله عز وجل رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه. ويقول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. جعلنا الله وإياكم ممن ينوي الخير ويعمل به، وممن يقصر في الدنيا أمله لأجل أن يعمل للآخرة ويبني الآخرة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال.
ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي.